والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله: بما تعملون بصير. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، إلى قوله: بعد عسر يسرا. وجه دخول هذه الآيات والآثار التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتاب النفقات، لأن النفقة على المرضع واجبة على أب الصبي، على والد الصبي، وهذا من باب النفقات. والله جل وعلا قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لماذا يجب على الأب أن ينفق على المطلقة المرضعة؟ لأن الآيات في المطلقات: والوالدات يرضعن أولادهن، هذا في الوالدات المطلقات، لأن الآية في آيات الطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكن بمعروف أو سرحن بمعروف. ثم الآية اللي بعدها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن. ثم الآية التي بعدها: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إلى آخر الآية. فالآية في المطلقات، فإذا طلق الرجل أو الزوج زوجته ولو كان الطلاق بائنا فإن لها النفقة، يجب عليه أن ينفق عليها من أجل الرضاعة. إذن هذه النفقة هي في الواقع نفقة على الولد، على ولده، يعني ينفق على الأم من أجل أن ترضع ولدها، فهو في الحقيقة ينفق على ولده، لأن هذه الآن مطلقة وقد بانت منه. إذا طلقها وهي حامل ثم وضعت الحمل بانت وضع الحمل، أو طلقها بعد الولادة وخرجت من العدة فإنه يجب الإنفاق. أما إذا كانت في العدة وهي رجعية فإنه يجب أن ينفق عليها لأنها زوجة، لكن كلام في البائن. إذا طلقها وبانت منه، سواء طلقها طلقة ثالثة أو طلقها وهي حامل ثم وضعت الحمل وبانت، فإن البائن ليس عليه نفقة، لا يجب عليه ينفق عليه، لكنه هنا ينفق على الولد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي من أجل الرضاع، لأنه لا يمكن أن يطعم ولده مباشرة، لأن الولد لا يأكل صغير، فإذا طعامه يأتي من طعام الأم، ويجب عليه أن ينفق على الأم. نعم، لا السكن مو مذكور. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، السكن غير مذكور، لأن إذا طلقها بانت منه انتقلت إلى أهلها أو إلى أي مكان آخر، فلا يجب عليه السكن، يجب عليه الطعام والكسوة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا أقصى مدة الرضاعة، حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني هذا يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم. فإذا أراد الأب أن تتم الأم الرضاعة وجب عليها، لأن الآية في المطلقات، الأم قد طلقت فيجب الحول. إذا اختصم الزوجان، إذا اختلفوا في الفطام، فإنه يجب أن تتمم الرضاعة إذا طلبها أحد الزوجين، يعني الأم قالت نفطم الولد والأب يقول لا أرضعيه إلى تمام السنتين، فيجب على الأم أن ترضعه إلى تمام السنتين، ويجب على الأب أن ينفق عليها. وكذلك بالعكس، إذا أرادت الأم أن تتم الرضاعة ولم ترد الفطام والأب يريد الفطام فإنه يجب على الأب أن يتمم المدة سنتين إلا إذا اتفق الزوجان يعني الأبوان لأنه الآن ليس بزوجه. إذا اتفق الأبوان على الفطام وليس في مضر على الولد فلا حرج. فإن أراد فصالا، الفصال مراد به إيش؟ الفطام، وليس الفصال انفصال اللي هو الطلاق، لا، يعني الطلاق قد حصل. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إذا اتفق الأبوان على الفطام قبل الحولين فلا حرج، لكن بشرط أن لا يكون فيه مضرة على الولد. لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن، المولود له هو الأب لأن الولد ينسب إليه، فهو الزارع والزرع للزارع، نساءكم حرث لكم، فالزرع الولد مثابة الزرع، فالزرع لمن زرع، فالولد منسوب لأبيه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها. لا تضار، هل المراد به لا تضار هي لا يحصل منها الضرر، أو المراد لا تضار أي لا يقع عليها الضرر، أم أنه يشمل الاثنين؟ نقول نعم يشمل الاثنين. لا تضار والدة يعني لا تفعل الضرر، لا يجوز أن تفعل الضرر ولا يجوز أن يقع عليها الضرر. والمضارة كما تقدم أن يعني يريد الأب يضار الأم، يأخذ الولد ويدفع إلى مرضعة أخرى، والأم راغبة في إرضاعه بنفس الأجرة، هذا ما يجوز، هذا مضارة، أخذ الولد من أمي ودفعه إلى مرضعة أخرى، والمرضعة الأخرى تأخذ أجرة وهي نفس التي تروى بها الأم، هذا حرام. يعني أراد أن يحرم الأم من بقاء الولد معها، هذا ما يجوز، هذه مضارة من الأب. ولا يجوز الأم أن تضار، أن تطلب أكثر من الأجرة التي يأخذها غيرها، أو تأبى أن ترضع إذا كان الولد لا يقبل إلا ثديها أو عدم وجود مرضعة مناسبة، هذه مضارة من الأم. فلا يجوز أن يضار أحد الأبوين الآخر في الولد، يعني هذا قد يحصل بين الأبوين إذا حصل الطلاق، يعني يكون ما بينهما من العداوة ومن البغضاء يحمل أحد الزوجين أو الأبوين على أن يضار الآخر، والضحية هو الولد، يكون متضرر هو الولد، هذا حرام، يعني ما الولد ما له ذنب، هذا يضار الآخر والضحية الولد، أشك أن هذا حرام. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث هو وارث الصبي، وارث الولد الذي يرث الولد مع عدم وجود الأب يجب عليه أن ينفق على الولد بقدر ما له من الإرث، بقدر ما له من الإرث، إذا كان يرث الثلث ينفق عليه ثلث النفقة، يرث الربع ينفق ربع النفقة، وبقية النفقة على الوارثين الآخرين. وقالوا حمله وفصاله 30 شهرا، هذا أخذ منه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، حمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أخذنا الحولين من 30 24 من 30 يبقى 6، فإذا ولدت الزوجة ل6 أشهر فما فوق فإنه ينسب إلى الزوج، فإن ولدت لدون 6 فليس له، هذا معناه أنه من زنا أو يعني ما شبهه، فلا ينسب الولد إلى الزوج إلا إذا ولدته بعد الدخول ب6 أشهر أو أكثر، فإن ولدته لدون 6 فإنه لا ينسب إلى الزوج، لأنه لا يمكن أن يولد الولد لأقل من 6 ويعيش، وحمله فصاله 30 شهر. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، هل يدل على أن الرضاعة ليست واجبة على الأم، فإذا أبت الأم أن ترضع فلا يجب عليها، فيجوز للأب يجوز أن تأبى والأب يطلب له مرضعة أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته. هذا بيان قدر النفقة، وأنها ليست محددة بقدر محدد، إنما يرجع فيه إلى العرف وإلى حال الزوج غنى وفقرا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، إلى قوله بعد عسر يسرا. قال يونس عن الزهري نهى الله تعالى أن تضار والدة بولده، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس المولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامه. إذن يعني دخول هذا الباب من أجل النفقة، أن الرضاء النفقة على المرضع هي في الحقيقة نفقة على الولد. لا ما ينزل مرة الرضاع، يعني لو اصطلح واتفقوا على أن ترضعه غير الأم فلا حرج، وكانوا يلتمسون المراضع، فإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إلى مرضعة، وكان يعوده عند الزوجة المرضعة، فهذا معروف عند العرب أنهم يسترضعون لأولادهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أرضعته حليمة السعدية، هذا معروف. إذا كان ما على الولد ضرر والأم يعني أبت الرضاعة فلا حرج، يجب على الأب أن يلتمس له مرضعة، يعني هذا في السابق. أما الآن خرجت هذه الأطعمة الحليب الصناعي، يعني كفى الناس المؤنة، يعني في السابق ما في إلا الرضاعة، حليب الأبقار والأغنام لا يكفي في غذاء الولد، فلا يمكن أن يقوم مقام حليب الأم، لكن هذه الحليب الصناعي أدخل معه بعض المواد الضرورية لبناء العظم واللحم، فصارت يعني تقوم مقام الحليب الطبيعي، وإن كانت ليست مثله من كل وجه، لكن يعني كما قلت مش الحال. فالناس تركوا الرضاعة الآن، الرضاعة الآن غير معروفة إلا حالات نادرة، هذه ترضع مرة مرتين ثلاث يوم يومين، حالات نادرة، لكن الرضاعة التي كانت سنة إلى سنتين هذه قد انقرضت منذ أزمنة طويلة بعد خروج هذه الأطعمة الصناعية، الناس لم يحتاجوا لها، فيه يعني عناء شديد، في تعب شديد، ولد يوضع عند هؤلاء يبقى سنة وسنتين بعيد عن الأم والأب، عند أناس آخرين قد لا يحنون عليه الحنان المطلوب وكذا، فلا شك أنه فيه يعني حرج على الأبوين وفي حرج على الولد، هذا قد انقرض من زمن طويل. ثم قال باب عمل المرأة في بيت زوجها، يعني العمل الذي جرت به العادة من الطحن والخبز والطبخ والتنظيف وما شابه ذلك. حدثنا مسدد حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى حدثنا علي حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحاء، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حنانه وكمال شفقته، فإنه لما علم أن ابنته جاءت لم يرسل إليها تأتي، بل هو الذي ذهب إلى بيتها لينظر حاجتها، ودخل عليهما في مكان النوم وقد اضطجع، فاستحيا أراد أن يقوم فقال على مكانكما، يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى بساطته، دخل في هو الذي أتى ودخل البيت ولم يعني يأذن لهما أن يحتفي به وأن يتحرج من دخوله، بل قال على مكانكما وقعد بينهما وهما قد اضطجعا في مكان النوم. فقال حتى وجدت برد قدميه على صدري، يقول علي رضي الله عنه. هذا غاية ما يكون من البساطة والتواضع وعدم يعني إيجاد الحواجز والهيبة التي تمنع أو تقلل المحبة والتأثر والتلقي. ومعلوم الإنسان إذا هاب شخصا هيبة زائدة فإنه يقل انتفاعه وتأثره به، وكذلك يعني المئانة الزائدة كما يقولون هذه أيضا ليست مناسبة، أنها تسقط الهيبة بالكلية فيقل الانتفاع. فيعني الصواب أو الحق الوسط بين هذا وهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام له هيبة عظيمة من الله جل وعلا، فمهما تواضع تبقى هيبته ومحبته في القلوب عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان إذا علم أنه ليس هناك ذاك الهيبة، وأنه لو بالغ في التواضع والتبسط طمع فيه الناس كالأولاد ومن يتعلم منه وأسقطوا الهيبة بالكلية، فلا ينبغي ذلك. أن الهيبة إذا سقطت بالكلية استخف بالشخص ولم ينتفع به، إذا كان معلما أو أبا أو رئيسا أو مسؤولا، فيعني يتوسط بين الهيبة الشديدة التي تمنع الانتفاع والقرب والمحبة، وبين التبسط الشديد الذي يسقط الهيبة بالكلية. فجاء فقعد بيني وبينه حتى وجدت برد قدميه على بطني، وفي رواية على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أتيت أو أويتما إلى فراشكما. فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. يعني المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بما جرت به العادة. وجه أخذ هذا الحكم من هذا الحديث وجه ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعلي لماذا تستخدم فاطمة، أو لم يلزمه أن يأتي بخادم، أو قال لها لا يجب عليك الخدمة لأن جاءت تستنصر به من شدة ما تجد في يديها من الرحى، يعني تأثرت يداها من الرحى شدة الطحن فلم ينصرها. يقول ليس عليك والخدمة ليست واجبة عليك، ولماذا تتعبين نفسك؟ لا، سكت وأقرها على ما تقوم به من الخدمة، ولم ينكر على زوجها وهو علي رضي الله عنه لماذا يستخدمها، فهذا إقرار. إذا كانت تخدم خدمة شديدة تأثرت في يديها ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل أن هذا هو الواجب على المرأة. يعني هذا إذا جرت به العهدة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا يرجع إلى العهد لأن العقد لم يقع على الخدمة لما وقع على الاستمتاع، لكن ما جرت به العادة فهو شرط عرفي يدخل تبعا. إذا كان من عادة الناس أن الزوجة تخدم زوجها في الطبخ والتنظيف وما شابه ذلك فيجب عليها ذلك تقوم به، وإذا كانت عادة البلد أن الزوج يأتي بخادمة فإنه يجب عليه ذلك، لأن العقد وقع في الأصل على الاستمتاع ولم يقع على الخدمة، ف فما جرت من عادة فإنهم دليل يعني إذا لم يشترطوه دليل على الرضا به لأنه هو الواقع، فإذا لم يشترطوه دل على أنهم قد رضوا به ووقع عليه العقد، وإذا لم يكن عرفا فإن العقد لم يقع عليه، فيجب عليه أن يخدم زوجته إذا كان قادرا. هذا هو الصواب تفصيل في هذه المسألة. بعض العلماء يقول يجب عليه أن تخدمه مطلقا، وبعضهم يقول لا يجب عليه أن تخدمه مطلقا، هذا غير صحيح. الصواب هو التفصيل كما سمعنا. أخذ من هذا ابن القيم رحمه الله أن هذا الذكر يعين على الخدمة وعلى العمل، وأن من حافظ على هذا الذكر أنه يجد من النشاط على العمل ما هو أفضل من الخادم الذي داوم على هذا الذكر، يؤدي عمله أكثر وأنشط من الذي لا يداوم وعنده خادم، لقوله فهو خير لكما من خادم، يعني خير لكما في الدنيا والآخرة. هل هذا الاستنباط صحيح؟ نقول الله أعلم. الحافظ رحمه الله ذكره، ما صرح بذكر ابن القيم، قال وذكر بعضهم وذكر قوله، قال وفيه نظر، لأن المراد بالخيرية خيرية دينية من جهة الأجر والثواب، والله أعلم. يعني كلام ابن القيم فيه نظر، إنه ما يلزم من الذكر أن يكون خيرا من خادم، هذا فيه نظر. خيرية يعني الأصل فيها أن الخيرية من جهة الدين، فلا شك أن ما يبقى من العمل الصالح خير من الدنيا وما فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الجزم بأن التسبيح يقوم مقام الخادم هذا في نظر. ثم قال باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله عن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد. قيل ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. هذا يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا فاته شيء من الدنيا فإنه ينبغي له أن يتعوض بعمل الآخرة، وليس معناه أن الإنسان يعرض عن زينة الدنيا، لا، لكن إذا فاته ولم يقدر عليه من المباحات الدنيوية فينبغي له أن يتعزى بعمل الآخرة. وإذا اجتمع له الأمران اجتمعت له الحسنيان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن إذا فاته شيء من حظوظ الدنيا فلا ينبغي له أن يتعلق به وأن تذهب نفسه حسرات، لا، يتعزى بالعمل الصالح وما يترتب عليه من الثواب في الآخرة. لا شك هذا من أعظم العزاء للمؤمن إذا كان فقيرا أو مريضا وفاته شيء من النعم الدنيوية، فإنه يتعزى بما عد الله للصالحين الصابرين من العجور. النبي عليه الصلاة والسلام عز فاطمة بهذا، عزها بهذا، ما تركها، قال اصبري واحتسبي، وهذه دنيا ودنيا فانية وزاهدة ومجرد تعزية، لا، عوضها بعمل صالح يكون فيه عزاء، يكون فيه عزاء عما فات من الدنيا. الفائدة الثانية حرص الصحابة الشديد رضي الله عنهم على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالعمل الصالح، ثبات عظيم. ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل قال وليلة الصفين، المعركة المشهورة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، وفيه يعني كانت معركة شديدة عظيمة ولا شك أنه سيكون مهموما مهتما بما سيجري من القتال، فقال ولا ليلة صفين، سنين طويلة. كم عاش علي رضي الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاش سنين طويلة، سنتين ونصف خلافة بكر، وعشر خلافة عمر، 12 خلافة عثمان، ثم علي 6 سنين، علي كم؟ 10 و22 24 و6 30 سنة، غير اللي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر من 30 سنة ما ترك هذا الذكر ولا مرة ولا ليلة. ولا شك هذا هو الثبات العظيم على العمل الصالح، ينبغي المؤمن أن يحرص على الثبات والمداومة على العمل الصالح. باب خدمة الرجل في أهله. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد، سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. يعني هذا من باب التواضع، ومن باب يعني الرغبة في الأجر والخير، ففيه تواضع من جهة وفيه أجر من جهة أخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، أو على كل مسلم صدقة، فيعين الرجل فيحمل متاعه على دابته صدقة. تعين صانعا أو تصنع لأخرق. إذا كان الإنسان يثاب على مجرد المعاونة على رفع المتاع على الدابة يثاب عليه، فكيف إذا أعان أهله وهم أحق الناس بإحسانه وبعونه؟ فهذا فيه أجر من جهة صدقة، وفيه تربية للنفس على التواضع. إذا كان الرجل في البيت مثلا ينظف البيت، يعاون في كذا، يرفع كذا ويزين كذا، فلا شك أن هذا فيه تواضع. فالمتكبرون لا يمكن أن يكنس البيت أو أن ينظف المواعين، يغسل الأواني، أو أن يفعل كذا أو أن يفعل كذا أبدا. يأمر وينهى، ويعني إذا قصروا في شيء لماذا كذا ولماذا هذا كذا، وكأنه شرطي في البيت ليس له هم إلا الأمر والنهي، تتبع السقطات والتقصير، وكأنه أمير في هذا البيت. هذا ليس من أخلاق المؤمنين المتواضعين. فهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كان يخرز نعله ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهله. لا شك أن هذا غاية ما يكون من التواضع. لكن نقول إذا كفى الإنسان وأهله الخدمة بخادم، فهنا قد قام بالواجب، وليس عليه بعد ذلك أن يخدم بنفسه. لكن إذا لم يكن هناك خادم ورأى أهله في تعب وعمل شديد، فينبغي له أن يعينهم على العمل الذي يقومون به. أما إذا كان هناك من يكفي من الخدم، فالأمر قد كفي الأمر، إلا اللهم إذا فعل بعض الأشياء على سبيل التواضع، من أجل أن يعود نفسه على التواضع. إذا سمع الأذان خرج، هو الظاهر مراد به الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا عند إقامة الصلاة، والإقامة يطلق عليها أذان، بين كل أذانين صلاة. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها من المعروف. حدثني محمد بن مثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هند هل هو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ولا مصروف؟ إنما قال أن هندا صرفه. لأذكر من كلام أهل اللغة أن الثلاثي، أن المؤنث الثلاثي يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف. أن هند بنت عتبة رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا مر معنا، أخذ منه العلماء جواز الغيبة في مثل هذا الأمر، يعني عند الفتية ولا غيبة، لا شك ذكر أبا سفيان بما يكره أن أبا سفيان رجل شحيح، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محتاجة إلى الفتية، فلو لم تذكر هذا ما استطاعت أن تستفتي، فيجوز عند الفتية أو عند التظلم إذا أراد أن يشتكي شخص عند القاضي فلابد أن يذكر الضرر الذي وقع عليه، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، وتخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، قال أحدهما إن الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف عليه، وهو حاضر، هذه ليست غيبة لكنه سباب، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وسباب المسلم فسوق، فإذا لم ينكر عليه في المواجهة فكذلك إذا ذكره في الغيبة. هذه من المواضع التي ذكر العلماء، مواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة. قال باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريب من هذا المعنى، قال يذكر فيه شيء من الضعف لكن يكفي ما أورده في هذا الحديث المرفوع الموصول خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. قال أبو هريرة في بعض الروايات ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، خير نساء ركبن الإبل، يعني لعل يفهم منها أن نساء قريش خير من مريم بنت عمران رضي الله عنها، لأن يعني ورد في الحديث أن مريم وآسيا وخديجة خير نساء العالمين، هذا مستثنى، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. ما هو وجه الخيرية؟ بينه عليه الصلاة والسلام قال أحناه على ولد في صغره، هذه جبلة جبر الله عليها نساء قريش، وليس كل نساء قريش، لا، حددت الرواية الأخرى صالح نساء قريش، يعني هذا وصف للصالحات وليس لكل امرأة من قريش. أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، ذات يده، ذات يعني وصف لموصوف مؤنث محذوف، لأن ذات اسم إشارة إلى المؤنث، وذا اسم إشارة للمذكر، في ذات يده موصوف محذوف مؤنث، يعني يقدر حالة يده أو ما شابه ذلك. والمراد بذات اليد هو ما يختص باليد وهو المال، لأن المال يكتسب باليد، هذا فيه فضل للمرأة التي تحافظ على مال زوجها، أن هذا من يعني صلاح المرأة، هذه من صفة النساء الصالحات ألا تسرف وألا تبذر وألا تسرق من زوجها، تحافظ على ماله. ولا شك أن الزوجة لها علاقة كبيرة في مال الزوج، إذا كانت مقتصدة فهي خير ورحمة من الله بهذا الزوج، وإذا كانت مسرفة فإنها ستبدد ماله، وكم من إنسان افتقر كان غنيا بسبب إسراف المرأة الزوجة، فإنها تبدد المال، والزوج قد يعلم وقد لا يعلم، تبدد ماله وتنفق نفقات ليس لها داعي، وترمي يعني تطبخ أكلا كثيرا وترمي الباقي، وإذا بقي أشياء من الأطعمة ولا كذا غير المطبوخة قالت هذا قليل رمته يبقى مثلا شيء من الصابون شيء من كذا شيء من كذا، وكل ما بقي قليل رمته، ولو جمع هذا الأشياء القليلة التي ترميها لجاءت شيئا كثيرا. لكن المرأة الصالحة تقتصد كأنه مالها أو أشد، ولأنها مؤتمنة والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، فمال الزوج أمانة في يد الزوجة يجب عليها أن تحافظ عليه، والزوج غائب عن البيت لا يدري ما أصلح وما أتلف، فهو أمانة في يد هذه المرأة. باب قصة المرأة بالمعروف. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينبغي للزوج أن يخبر زوجته بماله، لا ينبغي له أن يخبر بماله. لماذا؟ قالوا إن كان كثيرا تبسطت في الطلبات، توسعت في الطلبات، وإن كان قليلا احتقرته، فيعني الأفضل أن لا يخبرها بقدر ماله. لكن الآن يعني يكون إنسان في كثير من الناس موظفا، والوظائف معروفة مرتبة الرابعة الخامسة السابعة العاشرة، وله في الخدمة كذا وكذا، فلو سألت أي شخص أو امرأة اللي في المرتبة السابعة كم راتب، المرتبة العاشرة المرتبة الخامسة وكذا، فالغالب أنها تعرف حتى لو أخفى راتبه، فالغالب أنه معروف. لكن يأتي هذا في التجارة، لكن إنسان تاجرا فإن الزوجة لا تدري عن ماله بالتحديد، يعني قد تتوقع كذا وكذا لكن لا تستطيع أن تعرف ماله بالتحديد، فينبغي للعاقل الحازم أن لا يخبرها بماله وأن لا يوليها ماله. الأشياء لها خطر وأشياء كثيرة ينبغي لا يوليها، لأن المرأة كثيرة الإسراف والتبذير وتتوسع في نفقة إلا ما ندر، فالغالب على النساء الإسراف والتبذير وغلبة الشهوات، فلا ينبغي العاقل أن يولي امرأته مالا كثيرا، لكن الأشياء القليلة وكذا، يعني مثلا مصروف شهر 2003 وكذا يضعها في البيت، يتفقون على مصروف معين، وليس إذا كان الرجل مشغولا ولا يتواجد دائما، هذه أمور سهلة، لكن لا ينبغي أن يوليها مالا كثيرا له خطر، فإذا اختلف معها صعب عليه أن يسترد ما ولاه من مال، وقد لا يكون عنده إثبات في هذا المال، فيدخل في أمور ومشاكل وخصامات طويلة ولا يحصل على نتيجة، فينبغي له أن يتحفظ. ليس معنى هذا أن يسيء العشرة وأن يبعد المرأة عن نفسه، لا، يتعامل معها تعاملا وسطا، لا يوليها كل شيء ولا يجفوها يعاملها معاملة سيئة، خير الأمور أوسطها. باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال آتى إلي النبي هذه مضمنة معنى أهدى، آتى إلي بمعنى أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة، يعني فيها خطوط من حرير، فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. يعني هذا الباب جاء في حديث بنص هذا الباب، هو حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن لم يكن على شرط المؤلف أشار إليه في الباب وذكر حديثا يستنبط منه، وهذا معروف من عادة المؤلف أنه إذا أراد أن يستدل بحديث ليس على شرطه فإنه يشير إليه في الباب، إما أن يذكره كتبويب بابا أو يذكره بعد الباب على يذكره معلقا لأنه ليس على شرطه، ثم يأتي بحديث يفهم منها ما علقه، مثل هذا الحديث فشققتها بين نسائي، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإن كان يعني ما في دلالة واضحة على وجوب الكسوة، لأن هذا فعل من علي رضي الله عنه، جاءته حلة فيها حرير فشقها بين نسائه لأنها حرام عليه، فشققها وقسمها بين نسائه، وفي رواية بين الفواطم، فاطمة أمه، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ثالثة نسيت الآن. فالمقصود أنه أن هذا الحديث ليس فيه دلالة واضحة على وجوب النفقة، على وجوب الكسوة، لكنه يؤخذ من الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنه. لو قال قائل ما هو الضابط في الكسوة، ذكر الفقهاء أنه يجب أن يكسوه كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء في السنة مرتين، كسوة في الصيف يعني ثياب في الصيف وثياب في الشتاء. لكن هل هذا يعني فيه نص حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فإذا نقول يرجع فيه إلى العرف كما تقدم، يرجع فيه إلى العرف. لا شك أن حال الناس يختلف بين الفقر والغنى وبين اختلاف العادات، لكن لا يلزم الرجل الزوج الإسراف. إذا كانت المرأة مسرفة كل اجتماع أو عزيمة أو زواج له ثياب لا تكرر في اجتماع آخر، هذا إسراف. كل لها اجتماع أو عزيمة تلبس ثيابا قد تصل الألف وأكثر، ثم تقول هذا قد رآه الناس لا يمكن ألبسه في اجتماع آخر، هذا غاية ما يكون من إسراف البطر، هذا حرام. ولا يجوز للزوج أن يطاوعها في ذلك ولو كان هذه عادة الناس، لأن هذا إسراف، هذا غاية ما يكون من البطر والكبر. وكون المرأة تريد أن تعلو وتتفاخر تكون يعني أجمل واحدة في هذا الحفل أو في هذا الاجتماع، هذا لا شك أنه إسراف، ويرمى هذا الثوب وهو جديد، ما لبس إلا مرة مرتين ثم بعد ذلك يرمى أو يعطى ناس آخرين من الفقراء وكذا، هذا لا شك أنه غاية من يكون من الإسراف، ولا سيما إذا كثرت الاجتماعات، هذا اجتماع سنوي وهذا اجتماع نصف سنوي وهذا زواج وهذا كذا وهذا كذا، هذا شك أنه إسراف ولو كان كثير من النساء يفعلن هذا، هذا سفاهة. فيجب على الزوج أن يأخذ على يدها وألا يطاوعها في ذلك مهما يعني غضبت وتكلمت وكذا، لا يجوز له أن يطاوعها في ذلك، وإن كان هذا يفعله كثير من النساء، هذا إسراف واضح. لباس أحيانا يصل 2000 و3000، فستان وشنطة وحذاء واكسسوارات كما يقولون وكذا، أحيانا تصل 2000، 3، 4 في زواج واحد، وبعد الزواج كلها تركن في الدواليب وفي الأخير ترمى هنا وهناك. ليش ما يلبس مرة أخرى؟ قالت لا والله شافوه ما يمكن ألبس هذا، قد يرعوه. إن اتفق أن حصل زواج آخر لم يجتمع يعني في غير الناس السابقين، ربما تلبسه مرة ثانية أو ثالثة في العمر وبعد ذلك يرمى، هذا شك أنه إسراف. نقول ما جرت به العادة ما لم يصل حد إسراف، هو إسراف من جهة وكبر من جهة أخرى، كونها يعني تحب أن تكون أجمل امرأة في هذا الجمع وتتميز بهذا اللباس الجميل الذي يكون أحسن ما يكون، هذا شك أنه نوع من الكبر، ما تحب أن تكون هي الأجمل والأحسن وكل الحاضرات يعجبن بلباسها وأناقتها وكذا، هذا شك أنه إسراف، إسراف وكبر أيضا. قال باب عون المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبا؟ قلت بثيبا. قال فهل جارية، يعني هل تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك أو خيرا، في اللفظ الآخر أو قال لي خيرا. باب عون المرأة زوجها في ولده، يعني ذكر الحديث في عون امرأة جابر على أخواته، فإذا كانت أعانته على الأخوات فالعون على الأولاد من باب أولى، لكنه ليس على سبيل الوجوب، هذا من باب مكارم الأخلاق ومن باب الإحسان. فإذا رضيت المرأة أن تعول أولاد زوجها من غيرها فهذا من باب الإحسان وحسن العشرة، وإلا فلا يجب عليها أن تعول ولده من غيرها، لأن هذا يحتاج إلى جهد شديد وتعب وعناء، وفي نفس الوقت قد تتهم بالقسوة، يعني إذا ضربت ولدا من أولاده عند الخطأ قد لا يحتمل منها، بخلاف الأم فإنها لا تتهم، تربي أولادها، وإذا غضبت وأخطأ الولد ضربته ولا تتهم لأنها أمه، لكن زوجة الأب لو ضربت أولاد الزوج لاتهمت، فهي في موضع حرج، يعني تتحمل التعب والعناء والمشقة، فإن شدت وقست على الأولاد اتهمت بالقسوة، وإن تسامحت طغوا وآذوها أذى شديدا. فلا شك أن هذه مهمة صعبة، من أشق ما يكون أن تربي المرأة أولاد غيرها، لكن إذا قبلت هذا فهذا من باب الإحسان ومن باب حسن العشرة وحسن الخلق، وليس واجبا عليها. لو قالت لا أربي أولادك ائت لهم بخادمة لم يلزمها تربيتهم. باب نفقة المعسر على أهله. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم عن سعد حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال ولما؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال فأعتق رقبه، قال ليس عندي، قال فصم شهرين متابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق هو الزنبيل، فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا، قال تصدق بهذا، قال على أحوج منا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها. اللابة هي لابتين تثنية لابة، وهي الحرة، في المدينة بين حرتين تسمى الحرة الشرقية وغربية، وهي حجارة سود، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال فأنتم إذن. باب نفقة المعسر على أهله، يعني أن المعسر لا يكلف ما لا يطيق، فهذا الرجل كان معسرا ولا يجد شيئا، قال في بعض الروايات لقد بتنا وحشين ما لنا طعام أو ما لنا عشاء، ومع ذلك لم ترفع المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها، فدل على أن الإنسان إذا أعسر ولم يجد فإنه لا إثم عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الرجل كان في فاقة شديدة، وامرأته رضي الله عنها صابرة ولم ترفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام علم بحاله ولم ينكر عليه لأنه عاجز عن الإنفاق، فرحمه عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يطعمه أهله. ولكن هذا ليس كفارة، لأن كفارة الإنسان لا تكون صدقة على أهله، يعني يجب عليه كفارة من أجل الجماع في نهار رمضان، ويجب عليه نفقة واجبة على أهله، فلا يمكن أن تدخل هذه في هذه، هذان واجبان مستقلان فلا يمكن أن يتداخلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صدق عليه بهذا الطعام وسكت عن الكفارة، فهل تسقط أم لا؟ نقول الأصل عدم السقوط، وهو قول الجمهور وهو الصواب، وليس هناك دليل يدل على السقوط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنها، سكت عنها، قال أطعمه أهلك، وسكت عن الكفارة لأنه معسر فلا يؤمر بها الآن لفقره، فسكت عنها. والأصل أن الكفارة دين على الإنسان، إذا أيسر ولو بعد سنين وجب عليه أن يكفر، سواء كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان وما شابه ذلك، إذا كان مؤسرا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن أيسر ولو بعد 20 سنة نقول الآن يجب عليك أن تكفر، هذا دين في ذمتك كدين الآدمي لا يسقط بالفقر. رحمك الله. قال: باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، إلى قول صراط مستقيم. حدثنا يعني باب وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث وارث من؟ في أقوال صح هذه الأقوال أنه وارث الصبي كما تقدم، وارث الصبي أو الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. لما ذكر الله تعالى النفقة على الأب قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال: وعلى الوارث مثل ذلك، على وارث الولد مثل ما على أبيه من النفقة. وتقدم أنه يجب عليه أن ينفق على قدر إرثه، وهذا ورد عن زيد بن ثابت كما ذكر الحافظ في الفتح، فيجب على قدر إرثه. يعني مات والد الصبي ويرث الصبي عمه وأمه، النفقة تكون على الاثنين، كم على الأم؟ نقول الزوجة الآن كم ترث؟ مات الزوج ورثته الزوجة، الزوجة ترث كم؟ الثمن. والأخ عصب الآن العم الولد اللي هو أخ الميت يرث الباقي تعصيبا، يكون على الأم إذا كانت غنية الثمن، تنفق ثمن النفقة. كم نفقة الصبي؟ قالوا في السنة مثلا 10,000، نقول أو 8,000، نقول 1,000 على الأم و7 على العم، فهذا هو الواجب من النفقة. وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما على الأب، فكل ينفق بقدر إرثه. فإذا كان لا يرثه، إذا كان محجوبا عنه فليس عليه شيء. إذا كان هناك مثلا مات ميت عن أم عن الزوجة اللي هي الأم اللي هي الزوجة، مات عن الزوجة وأخ وابن، والابن هذا فقير صغير، فالعم اللي هو الأخ الآن أخ الميت يرث ولا ما يرث؟ لا يرث، محجوب بالابن، والابن لا يستطيع النفقة لأنه صغير، مات عن ابن عمره 7 سنين. فنقول العم هنا اللي هو الأخ ليس عليه شيء لأنه ليس بوارث، والله تعالى يقول: وعلى الوارث. العم محجوب الآن ليس بوارث فلا يجب عليه شيء. إذا النفقة تكون على الأم وعلى الابن، الأم تنفق على قدر إرثها وقدرتها، والابن عاجز ليس عليه شيء إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا سقطت نفقته عن الابن، فالأم تنفق الثمن على قدر الميراث، والباقي يكون منين؟ نقول من الصدقات أو من الزكوات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن العم هنا يستحب له إذا كان غنيا، فهؤلاء حق الناس بصدقته، يستحب له أن ينفق نفقة التطوع، فإن أعطاه من زكاته فلا حرج عليه في ذلك لأنه لا يجب عليه نفقة واجبة. قال: وهل على المرأة منه شيء؟ يعني هذا يعني سؤال تردد فيه المؤلف، هل يجب على الأم أن تنفق على الولد أم لا؟ قال: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه. يعني ذكر الآية بعد قوله وهل على المرأة منه شيء يدل على أنه يميل إلى أن الأم لا يجب عليها شيء، أن الأم لا يجب عليها شيء. كيف أخذها من الآية؟ لقول تعالى وهو كل مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، والغالب أن المرأة لا تقدر على النفقة، المرأة الغالب أنها لا تعمل ولا تقدر على النفقة، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، نقول يجب على الأم أن تنفق إذا كانت غنية، هذا يختلف اختلاف الأمهات، هذه أم غنية تكتسب وهذه أم لا مال لها، فنقول الأصل أنه يجب عليها إذا كانت غنية، إذا كانت فقيرة فليس عليها شيء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. يعني هل هذا الحديث دليل على وجوب النفقة على الأم؟ المؤلف استدل به على عدم وجوب النفقة على الأم. وجه ذلك قال يعني وجه ذلك أن يقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالنفقة، وإنما بين أن لها أجرا، ولو كانت واجبة لقال أنفقي عليهم ما أمرها بالنفقة، لكن هذا الاستدلال ليس بظاهر لأنها يعني أحبت أن تنفق، لها رغبة في الإنفاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن لها أجرا، والأجر يحصل على النفقة المستحبة والواجبة، فنقول لم يأمرها لأنها بادرت بهذا، فعدم الأمر هنا ليس في دليل على عدم الوجوب، والأصل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من مالي ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف. هل أيضا ليس فيه دليل مؤلف استدل به على عدم الوجوب؟ وجه استدلال مؤلف بهذا الحديث قال إذا لم يجب عليها في حياة الزوج فكذلك بعد الموت، أنه في حياة الأب الأم يجب عليه ولا ما يجب؟ ما يجب، يعني واضح لأنه قال خذي من ماله، فلو كان على الأم واجب لقال كملي أنت ما ينقص أبو سفيان، فهذا واضح أن الأم لا يجب عليها النفقة حال حياة الأب، فبعد موت الأب الأصل أنه يستمر الحال على ما كان، أنه إذا دل الدليل على أنه لا يجب عليها حال الحياة فبعد الموت الأصل أنه ينسحب عليه، لكن نقول إنه دل الدليل فهذا الأصل منقوب بدليل وهو قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه فسره بما تقدم وعلى الوارث أي وارث الصبي مثل ذلك أي ينفق عليه كما يجب على الأب. فإذن الآية ناقلة عن هذا العصر، نقول حال الحياة شيء وبعد الموت شيء آخر، فيجب على الأم أن تنفق بدلالة الآية، أما هذا الحديث فليس فيه دليل لأنه في حال الحياة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإليه. الكل هو الدين، إن الكل هو الشيء الثقيل، والضياع هم من يضيع إذا مات المنفق عليه كالأولاد والزوجة وما شابه ذلك. حدثنا يحيى بن مكيل حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. لا يصلي على من عليه دين لأمرين، الأمر الأول أنه محبوس عن دخول الجنة بدينه، والدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فلا يدعو لهذا الميت الذي عليه دين بدخول الجنة لأنه محبوس، والمصلي يدعو للميت بدخول الجنة. والأمر الثاني من أجل الزجر والتحذير من التساهل بالدين، لأن الأموال محبوبة حبا شديدا، وقد يتساهل الناس في أخذ الأموال تحمل الديون وهو لا قدرة له على الوفاء، فإذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يصلي عليه إذا مات فإنه يرتدع ويخاف ولا يقدم على أخذ الديون إلا للضرورة. وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. أخذ منه العلماء أن من مات من المسلمين وعليه دين وهو ولم يترك وفاء فإنه يجب على إمام المسلمين أن يقضيه من بيت المال، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين، وهذه من المصلحة بشرط أن لا يكون الدائن قد تساهل بالدين، أنه أخذ ديون لينفق على حرام أو أخذها وتلاعب بها، فإذا أخذ لحاجة ولم يتساهل وعجز عن الأداء ومات معسرا فإنه معذور، استدان لحاجة أو ضرورة ولم يتساهل في القضاء ومات معسرا فإنه فقير، والفقير له حق في بيت مال المسلمين، فيجب على إمام المسلمين أن يقضي دينه إذا كان بهذه الصفة. قالوا باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال إن ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة رضي الله عنه، فقال ابنة أم سلمة، فقلت نعم، فقال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب. باب المراضع، يعني أنه يجوز للإنسان أن يطلب مرضعة لولده كما تقدم، وأنه لا يجب على الأم أن ترضع إذا أبت، وسواء كانت المرضعة من الموالي أو من العرب الأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة ولم يضره ذلك، وكانوا يزعمون أنه أن الإنسان إذا رضع من أمه أو من غير العرب أنه يؤثر في طباعه وأخلاقه، ولا يسترضعون إلا من العرب، وهذا الحديث يعني يرد عليهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته ثويبة وهي مولات ولم يؤثر ذلك فيه، بل هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وذلك الباب المراضع من المواليات، يعني المعتقات اللي كنا إيمان وعتق وغيرهن، يعني سواء كانت أمة أو معتقة أو حرة عربية أو غير عربية، فالأمر في هذا واسع. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الحديث أعد نقال هذا اللي أذكر أنه في دعاء الاستفتاح، أنه أول ما دخل الصلاة قال هذا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وذكر ابن القيم فيما أذكر في زاد المعاد أنه من جملة أدعية الاستفتاح، لكن يراجع زاد المعاد تأكد من هذا، راجع وقت الحديث في سنن أبي داود وغيره، لأذكر أنه قال في بعض الروايات حينما دخل الصلاة، لو تراجع الحديث ورد عند البخاري ورد عند أبي داود بالزيادة، لأنه عندما دخل فلو تراجع ظهر فيه زيادة حينما دخل الصلاة، فيكون هذا من أدعية الاستفتاح. يحاول الناس قال وفيها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا ورد أنه قاله عند الدخول عند مسلم، ورد في لفظ آخر أنه قاله بعدما رفع من الركوع في حديث بعد الرافع بعد الرفع من الركوع، في حديث أنس قاله حينما دخل الصلاة، لكن هذا الله أكبر كبيرا لأذكر أنه أيضا عند الدخول في الصلاة. هو يصل إن شاء الله، لكن الأفضل أن تجعله عن نفسك فقط، هذا الأصل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشدنا إلى أن نوزع أجور أعمالنا على فلان وفلان وكذا وكذا، ما في دليل يرشد ويرغب في توزيع الأعمال أو الأجور على الناس، سواء كان والدين أو الأقربين أو ما شابه ذلك. الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه، لكن لو تصدق أحيانا عن والديه فهذا جائز، كل ما ورد فيه الإذن، كما سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق عن أمه قال فلا أجر إن تصدقت عنها، قال نعم إذن فقط، لكن ما في ترغيب للإنسان في أن يتصدق عن والديه. يعني لا يعرف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث أو ترغيب في الصدقة عن الوالدين، أو في مثلا يعني العمل عنهم إن توهب لهم أعمال أي حج تطوع ويهب لوالديه أو يعتمر عن والديه أو كذا، إلا إذا كان عليهم حجة الإسلام مات قبل أن يحج حجة الفرض، أو مرض مرضا لا يرجع برؤه قبل حجة الإسلام، هنا يشرع أن يسقط عنه الفريضة. لكن إذا كان الوالد قد حج حجة الفريضة فلا يعني ينبغي ولا يرغب الولد في أن يحج تطوعا عن والده أو يتصدق عنه وكذا، إنما يدعو له دعاء هو أعظم ما يكون، الإنسان يعمل لنفسه ويدعو لوالديه ولمن شاء من المسلمين. أما الصدقات وكذا فلا يشرع إلا في الأضحية، الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية أنه ذبح شاة وقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وذبح شاة أخرى قال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيسن أن يشرك في الأضحية، أن يشرك زوجته وأولاده ووالديه في أضحيته، هذا ورد في السنة. أما بقية الأعمال من الصدقة والحج والعمرة والصيام وما شابه ذلك فالأفضل أن يعمل نفسه وأن يدعو لمن يحب.